الحادية عشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تحذر الأوروبيين من اتخاذ إجراء ضدها في اجتماعهم المقبل وتدعوهم للتعامل بواقعية. 5 إصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال قرب سلفيت بشمال الضفة الغربية. تظاهرات بالعاصمة التونسية تنديدا بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. حذر رئيس هيئة الأركان الإيرانية اللواء محمد باقري من تعرض الأمريكيين للمسيرات الإيرانية التي تستهدف زمر الإرهاب في منطقة كردستان شمال العراق. وتوعد باقري بالرد في حال ضرب أي طائرة، مضيفا أن جميع المقرات العسكرية الأمريكية شمال العراق تخضع لمراقبة الجيش الإيراني. وأضاف باقري أن طهران أبلغت سلطات كردستان بضرورة نزع سلاح هذه الجماعات وتحولها لفصائل مدنية أو ترحيلها، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية لا يمكنها السكوت على وجود 3000 مسلح خلف حدودها دون التصدي لهم. طلب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان الأوروبيين التعامل مع أحداث إيران بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب. وفي اتصال هاتفي له مع منسق السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، شدد أمير عبد اللهيان على أن إيران ليست أرض الانقلابات الملونة بل واحدة من أكثر البلدان استقرارا في المنطقة. وكان وزير الخارجية الإيراني أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين لإقناعهم بالعدول عن قرار فرض حظر على مسؤولين إيرانيين على خلفية أعمال الشغب التي تشهدها شوارع إيران. وحول تحذير وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان من قيام الدول الأوروبية بفرض الحظر على المسؤولين الإيرانيين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
اختبار صعب تمر به العلاقات بين إيران والاتحاد الأوروبي قبيل اجتماع مقرر لوزراء خارجية الاتحاد الاثنين المقبل لبحث فرض إجراءات حظر على مسؤولين وكيانات إيرانية على خلفية أحداث الشغب التي تشهدها البلاد. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان أجرى سلسلة اتصالات مع عدد من المسؤولين الأوروبيين بهدف ثنيهم عن الإقدام على مثل هذه الخطوة وتداعياتها على العلاقات الثنائية. وقال أمير عبد اللهيان في اتصال مع منسق السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن على الأوروبيين التعامل مع الأحداث الجارية بواقعية وعدم الخلط بين المطالب السلمية وأعمال الشغب، وشدد على أن إيران ليست أرض الانقلابات المخملية أو الملونة بل هي مرسى الاستقرار والأمن في المنطقة. وفي اتصال آخر مع نظيره البرتغالي جواو غوميز، توعد أمير عبد اللهيان بأن طهران سترد على أي إجراءات أوروبية ضدها باتخاذ التدابير اللازمة، ووصف تصريحات بعض قادة الدول بأنها تحريض على الإرهاب، وندد بدعم العنف والشغب داخل بلاده. المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني انتقد هو الآخر في وقت سابق تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عبر فيها عن دعمه للمشاركين في الاحتجاجات، واعتبرها كنعاني اتهامات سياسية تشجع على العنف وانتهاك القانون. وفي الإطار قالت صحيفة بوليتيكو الأمريكية إن عددا من الدول الأوروبية تلقت رسائل من طهران تحذر من مغبة فرض حظر عليها، ونقلت الصحيفة عن إحدى الرسائل أن تداعيات أي حظر جديد قد تهدد مستقبل العلاقات بين أوروبا وطهران. ويؤكد كثير من المراقبين أن ملفات حقوق الإنسان التي يشهرها الغرب ضد الدول الأخرى وخاصة إيران هي مجرد ورقة للضغط بهدف الحصول على تنازلات في ملفات أخرى من قبيل المحادثات النووية وضمان عدم تقديم طهران أي دعم لموسكو في الحرب الدائرة بأوكرانيا.
اعتبر المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كامالواندي عدم فرض العدو حظرا على الغذاء والدواء مزاعم عارية عن الصحة. وأوضح كامالواندي أن أعداء الجمهورية الإسلامية يسعون إلى إظهار برنامجها النووي بهدف يهدف إلى تخصيب اليورانيوم فقط، مشددا على أن هذه الأطراف لا خيار أمامها سوى اللجوء للدبلوماسية. وبشأن المنتجات النووية، قال المسؤول الإيراني أن منظمة الطاقة الذرية دخلت مرحلة تحويل تحقيقاتها الفنية والتقنية إلى صناعات، وسيتم الإعلان قريبا عن أخبار جيدة في مجال المفاعلات والطب الإشعاعي. أصيب 5 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وصفت حالة أحدهم بالخطيرة إثر اقتحام بلدة قراوة بني حسان شمال غرب سلفيت بالضفة الغربية. وأوضحت الصحة الفلسطينية أن هناك إصابتين بالرصاص من بين الضحايا، أدخلتا إلى غرفة العمليات الجراحية ووصفت حالة إحداهما بشديدة الخطورة. وكان جيش الاحتلال اقتحم البلدة بعد ظهر اليوم، أدى إلى اندلاع مواجهات شديدة مع عشرات الشبان الذين رشقوا جنود الاحتلال بالحجارة. شهدت شوارع تونس احتجاجات شعبية واسعة تخللتها مواجهة مع القوات الأمنية التي انتشرت بكثافة في مواقع الاحتجاجات. وذكرت وسائل إعلام محلية أن هذه الاحتجاجات تزامنت مع تشييع جثمان مواطن توفي متأثرا بإصابته لدى محاولته الهرب من الشرطة، لافتة إلى استخدام عناصر الأمن قنابل الغاز والرصاص المطاطي لتفريق المتظاهرين. إلى ذلك انطلقت تظاهرات للمعارضة بقيادة جبهة الخلاص ترفض إجراءات الرئيس قيس سعيد وتدعو إلى رحيله بسبب تفاقم الأوضاع الاقتصادية والسياسية في البلاد. وأكدت الجبهة أن أنصارها منعوا من الوصول إلى العاصمة للمشاركة في المسيرة المركزية محملة وزارة الداخلية مسؤولية ذلك. وللمزيد من التفاصيل حول الأزمة السياسية الراهنة في الشوارع التونسية والاحتجاجات القائمة هناك، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بينما كان رئيس قيس سعيد يحيي الذكرى 59 للجلاء بمدينة بنزرة أقصى شمال التونسي، شهدت العاصمة تونس تجمعا احتجاجيا يقوده الحزب الدستوري الحر ضد الخيارات الاجتماعية والاقتصادية لسعيد بشعارات تمجد الإرث البورجيبي وتدعو الرئيس إلى التنحي عن منصبه وتحمله مسؤولية تردي الأوضاع في تونس.
اليوم قيس سعيد أكد أنه ما عنده حتى شرعية باش يحكم في تونس، أكد أنه هو عرشه مهزوز، أكد أنه خايف في قصره، أكد أنه مغتصب السلطة، أكد أنه ما عندوش الحق يحكم في التوانسة، أكد أنه خايف من التوانسة أنها تهبط وتحتج. اليوم مسيرتنا على خبزة التوانسة، مسيرتنا على الجوع، مسيرتنا على الفقر، مسيرتنا على التجويع وعلى الإهانة اللي لحقتنا.
غير بعيدا عن احتجاجات الحزب الدستوري الحر، انطلقت مسيرة جبهة الخلاص المعارضة قاصدة شارع لحبي بورقيبة رافعة شعارات لا تختلف كثيرا عن شعارات الدستوري الحر، معتبرة أن قيس سعيد فاشل في إدارة المرحلة وداعية لإسقاطه.
احنا موجودين في الشارع والحر بالحر الدستوري موجود في الشارع، ما هوش استعراض لعضلات، بل بالعكس نحب نقوله بالعكس للعالم ان وان كنا متفرقين وان كنا جبهات يعني متعدة ومتفرقة، هناك جبهة الخلاص، هناك الحزب الدستوري، هناك جبهة الخماسي، الا انه يوحدنا الموقف ضد قيس سعيد، يوحدنا الموقف ضد الانقلاب، ويوحدنا المقاومة ضد الانقلاب. اليوم تونس تنتفض لتقول لا للانقلاب.
جبهة الخلاص قالت في بيان لها إنها تعتزم مقاضاة وزير الداخلية بسبب ما وصفته بالتضييقات على أنصارها لتعطيل التحاقهم بالمسيرة الاحتجاجية، فيما اعتبرت قياداتها أن هذه المسيرة فارقة من حيث قدرتها على التأثير في المشهد السياسي في تونس.
خيارنا التمسك بالنضال السلمي المدني الديمقراطي والمواصلة فيه وتكثيف كل التحركات والتحام هذه التحركات مع الشارع الاجتماعي من أجل إسقاط هذا الانقلاب، لأنه لم هذا الانقلاب لا مستقبل له، هذا الانقلاب فاشل وهذا الانقلاب عاجز عن إدارة أوضاع الحكم وهو يقدم صورة سيئة عن تونس.
حراك المعارضة يأخذ منحا تصاعديا مع انطلاق مسار الانتخابات البرلمانية المقبلة. جبهة الخلاص والحزب الدستوري الحر يختاران الشارع لإثبات قدرتهما على تعبئة ضد الرئيس قيس سعيد، وليؤكد كل منهما أنه الأقوى على الأرض والأجدر بقيادة المعركة ضد مسار 25 من جويلية.
مستمعينا الكرام، حصدنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. التيار الصدري يؤكد رفضه المشاركة بأي حكومة مقبلة مستنكرا تكليف محمد شيع السوداني بتشكيل الحكومة. تواصل الإضرابات في قطاع الوقود في فرنسا ودعوات لتوسيع الإضراب إلى قطاعات أخرى. بكين تعلن أنها لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان في حال محاولة الجزيرة الانفصال عنها. أهلا بكم من جديد. أعلن التيار الصدري في العراق رفضه المشاركة بأي حكومة مستنكرا تكليف مرشح الإطار التنسيقي محمد شيع السوداني بتشكيل الحكومة. واعتبر المتحدث باسم زعيم التيار صالح محمد العراقي أن هذه الحكومة لن تلبي طموح الشعب على حد قوله، مدينا قمع صوت العراقيين الرافض لإعادة البلاد للمربع الأول. وشدد صالح العراقي على امتناع التيار بشكل قاطع عن اشتراك أي من التابعين له بهذه الحكومة التي يترأسها المرشح الحالي أو غيره بحسب تعبيره. مع دخول إضرابات قطاع الوقود في فرنسا يومها 19 دعت 40 نقابات رئيسية ومنظمات شبابية في فرنسا إلى الإضراب العام الثلاثاء المقبل، مما ينذر بالشلل التام في البلاد. وستعم الإضرابات مختلف القطاعات كالنقل والتعليم وحتى موظفي المسارح، فيما يواصل عمال مصافي النفط وعمال القطاع النووي إضرابهم. وقالت وزيرة البيئة الفرنسية ساندرين روسو من جانبها إن هناك حاجة إلى وقف عجلة النظام الذي يقود فرنسا إلى طريق مسدود. إلى جانب ذلك، دعت أحزاب معارضة إلى مسيرة يوم غد الأحد في العاصمة الفرنسية باريس ضد غلاء المعيشة وللمطالبة برفع الأجور. وحول تصاعد موجة الإضرابات والاحتجاجات التي تجتاح فرنسا منذ ما يقارب 20 يوما نتيجة ارتفاع مستويات التضخم جراء أزمة الطاقة الحاصلة وطريقة تعامل السلطات الفرنسية معها، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
نحو مزيد من التصعيد يتجه المناخ الاجتماعي في فرنسا إثر موجة الاضطرابات والاحتجاجات التي تجتاح البلاد منذ ما يقارب 20 يوما نتيجة ارتفاع مستويات التضخم جراء أزمة الطاقة الحاصلة وطريقة تعامل السلطات معها. ففي وقت يتواصل إضراب قطاع الوقود منذ أواخر الشهر الماضي، فرنسا على موعد مع إضراب شامل الثلاثاء يطال مختلف القطاعات من النقل والتعليم إلى موظفي المسارح وعمال القطاع النووي، وذلك بدعوة من نقابات عمالية رئيسية ومنظمات شبابية، ما قد يتسبب بشلل تام في البلاد. إضراب الثلاثاء تسبقه تظاهرات الأحد في العاصمة باريس تحت عنوان المسيرة الكبرى التي دعت إليها أحزاب اليسار والبيئيون احتجاجا على غلاء المعيشة وتنديدا بسياسة الحكومة الاقتصادية والاجتماعية. وبدأت الإضرابات العمالية في قطاع تكرير البترول الفرنسي في محطات شركة توتال إنرجي لتتسع رقعتها إلى شركة إكسون موبايل، ما تسبب بأزمة وقود غير مسبوقة بالبلاد واختفائه في المحطات واصطفاف طوابير طويلة من السيارات أمام محطات التزود بالوقود. ويؤثر هذا الإضراب على الاقتصاد الفرنسي مع تعطل العديد من القطاعات. وتقول دراسة المرصد الفرنسي للأوضاع الاقتصادية أن الصدمة الناجمة عن ارتفاع أسعار الطاقة لم يشهد مثيلها اقتصاد البلاد منذ العام 1973. وتأتي الإضرابات في وقت حرج بالنسبة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وحكومته، حيث سيحاول تمرير ميزانية العام المقبل في برلمان لا يتمتع فيه بأغلبية مطلقة مريحة.
أعلنت السعودية عزمها تقديم مبلغ 400 مليون دولار كمساعدات إنسانية لأوكرانيا. وقالت وكالة الأنباء السعودية إن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء محمد بن سلمان أجرى اتصالا هاتفيا برئيس فولوديمير زيلنسكي مؤكدا موقف المملكة الدعم لكل ما يسهم في خفض حدة التصعيد واستعداد المملكة للاستمرار في جهود الوساطة. وكانت الولايات المتحدة قد اتهمت السعودية بدعم روسيا في حربها ضد أوكرانيا بعد رفضها زيادة إنتاج النفط، فيما هدد الرئيس الأمريكي جو بايدن السعودية بأنها ستواجه عواقب بسبب دعمها لروسيا. قالت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها أحبطت محاولة للمسلحين الأوكرانيين بتنفيذ إنزال نهري في محطة زاباروجيا لطاقة نووية بهدف تخريبها. بيان للوزارة أكد مقتل أكثر من 160 جنديا أوكرانيا جراء استهداف القوة الجوية الروسية نقطة عسكرية بضربة عالية الدقة قرب زاباروجيا، مشيرا إلى قصف مواقع قيادة وقوات عسكرية بعشرات المناطق مع تدمير مخازن للذخيرة والصواريخ. وذكر البيان أن عشرة الجنود الأوكراني لقوا حتفهم بهجمات روسية على قوة برمائية متواجدة بخليج كاخوفكا قرب خيرسون، لافتا إلى إسقاط طائرة سو 25 تابعة للقوة الأوكرانية. وحول المستجدات بشأن العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا وتداعياتها على كافة الدول الأوروبية، حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
باتخاذ تدابير انتقامية صارمة حددت بيلاروسيا الدول المجاورة لها في حال نشرت أسلحة نووية على أراضيها. التهديد الذي أطلقه وزير خارجية بيلاروسيا فلاديمير ماكي موجه خصوصا إلى بولندا والدول المجاورة الأخرى، ولم يستبعد في المقابل نشر أسلحة نووية على أراضي بلاده. وتأتي هذه التصريحات ردا على ما أعلنه الرئيس البولندي أندريه دودا غازيتا بولسكا مؤخرا، حيث قال إن غياب الأسلحة النووية عن بلاده يمثل مشكلة، وإن مسألة نشر الأسلحة النووية الأمريكية في بولندا مفتوحة. وفي أول اجتماع كبير لحلف الناتو منذ أن أعلنت موسكو أنها ستضم عددا من المناطق الأوكرانية وبدأت تعبئة عسكرية جزئية ووجهت تهديدا نوويا مستترا، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أن الحلف سيراقب عن كثب التدريبات النووية الروسية المقبلة، لكنه لن يضعنا أو يتخلى عن مساندة أوكرانيا بسبب تهديدات موسكو النووية المستترة بحسب قوله.
لن نخضع للتريب، التصريحات النووية الروسية خطيرة ومتهورة، ويعلمون أنهم لو استخدموا سلاحا نوويا ضد أوكرانيا سيكون لذلك عواقب وخيمة.
وهدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل بأن أي هجوم نووي على أوكرانيا سيتبعه رد، ليس ردا نوويا بل رد قوي من الجانب العسكري لدرجة أن الجيش الروسي سيهلك. بدوره وصف وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التهديدات الروسية بالمتهورة وغير المسؤولة، وامتنع عن التكهن بطبيعة الرد. وفي سياق الحرب الروسية في أوكرانيا، أبلغت شركة سبيس إكس البنتاغون عزمها وقف تمويل استخدام أوكرانيا بمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، وطلبت أن يتولى البنتاغون تمويل استخدام الحكومة الأوكرانية والعسكريين لمحطات الإنترنت عبر الأقمار الصناعية ستارلينك.
صرح مصدر صيني مسؤول أن بكين لا تستبعد اللجوء للقوة لحل مشكلة تايوان في حال محاولة الجزيرة الانفصال عنها. وشدد المصدر على إمكانية اتخاذ الحكومة الصينية كافة الإجراءات اللازمة ضد القوة الانفصالية المؤيدة لاستقلال تايوان أو أي تدخل للقوى الخارجية بهذا الشأن، موضحا أن ذلك لن يكون موجها ضد شعب تايوان. وتعتبر بكين تايوان جزءا من البر الرئيسي الصيني، وقضيتها تتعلق بسيادة البلاد، فيما تصر واشنطن على تسليح الجزيرة، حيث تفاقمت هذه الأزمة سوءا بعد الزيارة الأخيرة لرئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي لتايبي. تواصل ميليشيا المجلس الانتقال المدعومة إماراتيا قمع الاحتفالات المقامة في المناطق المحتلة بمناسبة ذكرى ثورة 14 من أكتوبر. وقالت مصادر في أبيان إن ميليشيات اقتحمت فعالية رسمية بهذه المناسبة أقيمت في زنجبار، لافتة للاندلاع اشتباكات بالأيدي وأجبر الحضور على مغادرة الحفل. إلى ذلك، شنت الوحدات الموالية للإمارات حملة اعتقالات واسعة في جزيرة سقطرى، وذلك بعد خروج الأهالي للاحتفال بذكرى الثورة. وفي السياق، أرسلت أبوظبي مجددا كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي بمحافظة عدن بعد أن انسحبت مسبقا من الجنوب اليمني. المزيد من التفاصيل نستمع إليها في التقرير التالي.
التواجد الإماراتي جنوب اليمن يعود من جديد للواجهة، حيث أعلنت وسائل إعلام يمنية مقربة من حكومة ما يسمى المجلس الرئاسي إرسال أبوظبي كتيبة عسكرية لحراسة القصر الرئاسي في عدن. هذا وكانت الإمارات قد أعلنت سابقا انسحاب قواتها من جنوب اليمن واكتفاءها بدعم عدد من الميليشيات العسكرية المتواجدة في الجنوب والسواحل اليمنية. وبالرغم من تشكيك اليمنيين في انسحاب القوات الإماراتية وتواجدها العسكري في عدد من الجزر اليمنية منها جزيرة ميون وسقطرى، إلا أن عودة هذه الكتيبة إلى عدن تعتبر تطورا جديدا في الساحة اليمنية. مصدر حكومي في المجلس الرئاسي قال إن القوة الإماراتية الجديدة تضم نحو 200 جندي، وإنها تسلمت مهمة حراسة القصر في خطوة لطمأنة أعضاء المجلس الرئاسة وتشجيعهم على الاستقرار في عدن بعد فرارهم منها وعودتهم إلى فنادق العاصمة السعودية الرياض. وتأتي هذه الخطوة بعد تصاعد الخلافات بين أعضاء المجلس وقيام قوات تابعة للمجلس الانتقالي والذي يسيطر على عدن بدعم من إماراتي بإهانة الأعضاء وتهديدهم بقوة السلاح. وذكرت مصادر في عدن أن قوات الانتقالي أقدمت في وقت سابق على إنزال علم اليمن من سطح مكتب طارق عفاش، وأنها هددته وأهانته وأمرته بعدم رفع العلم، ما أدى إلى مغادرة طارق عفاش مدينة عدن، كما غادرها رئيس المجلس رشاد الإعلامي والأعضاء الآخرون. وصول الكتيبة الإماراتية إلى عدن أيضا لم يمنع من ممارسات الانتقالي، حيث قالت وسائل إعلامية في عدن أن جنود الانتقالي وتحت مرأى ومسمع الجنود الإماراتيين أقدموا على منع حكومة الإعلامي من إقامة احتفالية بمناسبة عيد استقلال اليمن في 14 من أكتوبر. وقام الجنود بتمزيق العلم اليمني ولافتة تتضمن شعار الحفل وضرب المسؤولين المشاركين بعقاب البنادق. الصراع بين أعضاء ما يسمى المجلس الرئاسي أيضا انتقل إلى حضرموت وسط مخاوف لدى الأهالي من انفجار الوضع عسكريا على غرار ما حدث في شبوة وأبين، حيث حشد الانتقالي أنصاره في تظاهرة حاشدة طالب خلالها برحيل القوات التابعة للمجلس وتسليم المحافظة للانتقالي. وقام أنصاره بتمزيق صور الإعلام وجميع الأعضاء، ورفعت جماهيره شعارات المجلس الانتقالي وصور قادة إلى جانب عالم الانفصال.
وفي الختام هذا تذكير بالعناوين. إيران تحذر الأوروبيين من اتخاذ إجراء ضدها في اجتماعهم المقبل وتدعوهم للتعامل بواقعية. 5 إصابات في صفوف الفلسطينيين برصاص الاحتلال قرب سلفيت بشمال الضفة الغربية. تظاهرات بالعاصمة التونسية تنديدا بتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد. في الختام نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بحضراتكم من إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم الموجات العاملة لإذاعتنا لكي تتمكنوا من الاستماع إليها وتستمتعوا ببرامجها. فابقوا معنا مشكورين. نلفت انتباه مستمعينا الأكارم في شرق العراق بأنه يمكنهم متابعة برامجنا على الموجة المتوسطة بذبذبة قدرها 612 كيلو هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 8 مساء بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا إلى 3:30 عصرا بتوقيت غرينتش. وعلى موجة FM بذبذبة قدرها 99 ميجا هيرتز، والتي تبدأ من الساعة 8:50 صباحا حتى 4:50 عصرا بتوقيت طهران، أي من الساعة 24 فجرا حتى 12:20 ظهرا بتوقيت غرينتش. وأيضا من الساعة 7:50 مساء حتى 7:50 صباحا بتوقيت طهران، أي من الساعة 23 عصرا حتى 23 فجرا بتوقيت غرينتش. كما يستطيع أعزاؤنا الكرام في جنوب شرق العراق التقاط برامجنا على مدى 24 ساعة على موجة FM بذبذبة قدرها 97.4 ميجا هيرتز. ويمكن لأعزائنا في العاصمة طهران التقاط برامجنا على موجة FM وبذبذبة قدرها 97.5 ميجا هيرتز، وذلك على مدى 24 ساعة. كما بإمكان أهالي مدينة قم المقدسة الاستماع إلى مواد برامجنا الإذاعية على مدى 24 ساعة، وذلك على موجة FM وبذبذبة قدرها 99.1 ميجا هيرتز، ونبث برامجنا على مدى 24 ساعة. أيضا إلى مستمعينا الأحباء في شمال السعودية وجنوب شرق العراق وشرق الكويت على موجة FM بذبذبة قدرها 97.2 ميجا هيرتز على مدى 24 ساعة. أعزائنا أحبائنا متابعي إذاعة طهران العربية، نتمنى لحضراتكم وقتا طيبا ومفيدا مع مواد برامجنا الإذاعية.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، أهلا بكم من جديد إلى حلقة اليوم من برنامج ألوان ثقافية، وهذه الوقفة عند أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية لنتعرف عليها من خلال فقرات البرنامج، فأهلا بكم.
مستمعينا الكرام، انطلقت أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية عام 1998 وفق القرار الصادر عن المجلس الأعلى للثورة الثقافية باعتبارها واحدة من الهيئات الإدارية الفعالة في مجال صنع السياسات الفنية، وقد تمتعت بوضع قانوني معتبر ودور استراتيجي فعال في تنفيذ البحوث والسياسات والأنشطة الفنية في البلاد.
نظرا لوجود تراث فني هائل ومجموعة كبيرة من الفنانين والمراكز والعديد من الأعمال الفنية في البلاد ومعالمها التراثية التي تعد مهمة للعلماء والمهتمين بالشؤون الثقافية والفنية في إيران أو خارجها، فقد أصبحت الحاجة ماسة إلى تنفيذ مزيد من الدراسات والأبحاث الفنية لتعزيز الثقافة والهوية الدينية والوطنية.
لقد استثمرت أكاديمية الفنون فكرة وتجربة رواد الثقافة والفنون في البلاد ضمن مجموعات متخصصة مكونة من الأعضاء المنتسبين الرسميين وغيرهم ليشكلوا أقساما متعددة تنشط في الفروع الآتية: الدراما والأدب الدرامي، الموسيقى، الهندسة المعمارية والتخطيط المدني، الفنون التقليدية، الحرف اليدوية، الفنون البصرية، السينما، الوسائط المتعددة، وفلسفة الفن. كما تمتعت هذه الأكاديمية بمرافق ومعدات ومساحات مناسبة ومكتبة متخصصة والعديد من البرامج والمشاريع بهدف تقديم الفنون الإيرانية الإسلامية ومراجعتها وإحيائها وتطويرها.
تستفيد هذه الأكاديمية من الخبرات الفنية والقدرات البحثية لأعضائها، وهي في تواصل مستمر مع المؤسسات والمنظمات الصانعة للسياسات الثقافية في البلاد لغرض التزود من قدرات المراكز التعليمية والبحثية والفنون والتفاعل مع الفنانين والباحثين الفعالين في مجال الفن في البلاد والتفكير والبحث في الفنون الإيرانية الإسلامية ونقد وتحليل الفنون الحديثة اعتمادا على المناهج الجمالية والتاريخية والتحليلية والمقارنة. وقد لعبت هذه الأكاديمية دورا فعالا في زيادة القيمة الإلهية والإنسانية للأنشطة الفنية للبلاد.
مستمعينا الكرام، تتمتع الأكاديمية بمساحة مناسبة للأحداث والوقائع الفنية بما في ذلك قاعات المؤتمرات والاستوديوهات والمكتبة ومركز الوثائق وورش العمل الفنية والمجلات المتخصصة والمعارض والمتاحف مثل معهد صبا الثقافي والفني ومتحف فلسطين للفن المعاصر والمنشورات والبحوث الفنية لمعهد الفن، وهي توفر الأرضية لتنفيذ الخطط والبرامج الرئيسية للدراسة والبحث في الفن.
أيها الإخوة والأخوات، في هذه اللحظة ندعوكم لمتابعة الفقرة التالية: أرقام ودلالات، ضمن برنامج ألوان ثقافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الكرام أهلا بكم.
تشرف أكاديمية الفنون بجمهورية إيران الإسلامية على 8 أقسام ومراكز متخصصة مهمة هي المبنى المركزي، المكتبة الفنية التخصصية، معهد بحوث الفن، مركز نقش جهان للدراسات الفنية، متحف فلسطين للفن المعاصر، مجموعة آسمان الفنية الثقافية، معهد صبا الثقافي والفني، معهد تأليف وترجمة ونشر الأعمال الفنية. لقد أنجزت أكاديمية الفنون في إيران خلال الأعوام الماضية المشاريع والأعمال الآتية: إقامة مؤتمر الفن والسرد، مؤتمر حول الفن، مقاربة سيميائية، مؤتمر الفن والاستلهام، مقاربة سيميائية، مؤتمر السجاد التقليد الفن، مؤتمر وطني بعنوان علم الأنساب وتطور النقد الفني في إيران، الطقوس الافتراضية لمؤتمر الفارابي التحضيري، دعوة لحضور مؤتمر حول كورونا، وإزاحة الستار عن النسخة الرائعة من كتاب بانج جانج للشعر النظامي، ودعوة لندوة تكريم البروفيسور علي محمد الإصفهاني صانع البلاط والرسام على البلاط في فترة القاجار، والمؤتمر التمهيدي لقراءة آراء الفارابي حول موسيقى الدف الخراسانية، وأيضا مؤتمر حول الفن والحضارة في جنوب شرق إيران المدينة المحروقة، دعوة لعقد مؤتمر إعادة قراءة آراء الفارابي حول الموسيقى، ومؤتمر تشهل شراغ هونار العلمي، ومؤتمر السلطان محمد معمار اليزدي، وإقامة مؤتمر عن الطوب وصناعته في الفن والعمارة الإيرانية، البينالي الرابع لفن الخط الإيراني وكبار الخطاطين في محافظة قزوين، المؤتمر الدولي حول الطبيعة في الفن الشرقي، المؤتمر الدولي حول معنى الجمال، كما أنها تقوم بإنجاز المؤتمرات والندوات التالية خلال الفترة اللاحقة: عقد أول مؤتمر حول الدبلوماسية الفنية، دعوة لانعقاد مؤتمر مدينة الروايات رواية المدن، ودعوة لحضور مؤتمر الاقتباس والاستلهام في الفن، ودعوة لحضور مؤتمر 100 عام من الرسم الإيراني المعاصر.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية، نتحدث حول موضوع أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
أيها الإخوة والأخوات، تتنوع الأهداف التي رسمت لأكاديمية الفنون في إيران، منها حماية التراث الثقافي والفنون الإسلامية والوطنية،
اقتراح السياسات والاستراتيجيات وتحقيق أحدث الاكتشافات والابتكارات الفنية،
نشر الثقافة الإسلامية اعتماداً على آلية الفن للتعامل مع تهديدات العدو الثقافية،
الحفاظ على التراث الفني الإسلامي الإيراني وتوسيعه وتحليله،
تطوير البحث الفني وتطوير النظريات والنقد مع التركيز على قضايا المجتمع الإيراني،
تطوير العلاقات الوطنية والدولية في مجال الفن، وتعزيز مكانة الفن الإيراني كمركز للفنون والعمارة في العالم الإسلامي،
تعزيز الدور التفاعلي للفن في المجتمع على الصعيد الثقافي والديني والعلوم والسياسة والاقتصادي والبيئة،
تطوير وتوسيع البحث في مجال الفن الإيراني الإسلامي،
دراسة مناهج البحث في الفن بما يتوافق مع الثقافة الإيرانية الإسلامية،
تصميم خطابات فنية جديدة في إيران والمنطقة والعالم على أساس المعتقدات والقيم التوحيدية والإنسانية.
نعم مستمعين الأكارم، هذا وترمي أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية ضمن خططها المستقبلية إلى أن تصبح أعلى مركز لدراسة الفن وتعميمه في البلاد، وأن تتمتع بتواصل وتفاعل جيد مع القادة والنخب والفنانين ومراكز الفنون المحلية والأجنبية، وأن تمتلك رؤوس أموال فكرية وثقافية وفنية متميزة وقيمة بما تحظى به من آراء ومقاربات محدثة وفعالة ودور فعال لا غنى عنها في التوجيه الإيجابي للتطورات الفكرية والفنية في البلاد.
مستمعينا الكرام، كما ترمي الأكاديمية إلى تأسيس وإنتاج الأسس الفكرية للتنمية الشاملة للفن في البلاد وتمهيد الطريق لنمو وتطور الأخلاق والروحانية والقيم الدينية والمثل الثورية في الإبداع الفني عبر الاستلهام من التطورات الفنية في المنطقة والعالم الإسلامي، وبالتالي لتصبح مركزا موثوقا به لتقديم المشورة بشأن السياسات المتعلقة بالفن في الدولة.
أيها الإخوة والأخوات، أما الآن ننتقل إلى ضيف البرنامج والمقابلة التالية التي أجريت معه.
سلام من الله عليكم مستمعينا الأفاضل، وعلى ضيفنا الكريم الدكتور كاظم حشمت فار، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران. دكتور، بعد انتصار الثورة الإسلامية تطور الفن بمختلف فروعه وأشكاله، كيف تنظرون إلى مدى تطور هذا الفن بمختلف فروعه، وما مدى مساهمة المؤسسات والمراكز الفنية مثل أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية الإيرانية في هذا التحول والتطور؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أحييكم وأحيي المستمعين الأفاضل. بالحقيقة الثورة الإسلامية أنجزت مجالات عديدة شملت العلوم والفنون وكثير من الجوانب في حياة المسلمين، ومنها الفن الإسلامي. قصدي منه أنه يتحدد ويتصف بسمات لا تخرج عن الإطار الديني، بل تخدم الدين وتخدم البشرية. فبهذه الرؤية قال الإمام الخميني على سبيل المثال: نحن لا نعارض السينما بل نعارض المنكر، وهناك سينما يمكن أن تخدم البشرية. فنحن فهمنا على لسان الإمام الراحل رحمة الله عليه أن الإسلام يعمل في مجالات عديدة ومنها الفن برأيي بجميع مجالاته. كما تعلمون هناك مجالات كانت موجودة قبل الثورة الإسلامية مثل كتابة الخط القرآني وكتابة النقوش والرسوم وكذلك، لكن هناك كانت بعض المجالات تستخدم بشكل غير مناسب، لكن الثورة الإسلامية وصفها بصفات، والحمد لله هذا الفن اليوم شمل جميع المجالات. في الحقيقة يمكن أن نقول أن الثورة الإسلامية هي التي أعطت الفكرة للفنانين وأبدعوا في هذا المجال في كثير من القضايا، حتى في الأناشيد. البعض يتصور أنها ليست هي إسلامية، لكن شاهدنا أنها استخدمت أناشيد اجتماعية أخلاقية أدبية ثقافية، سينما، تلفزيون، وهناك أنشئت مؤسسات أهلية توعبت الساحة الإسلامية هذا الفن. وتعلمون أن حينما تأتي مؤسسات قطاع خاص أو أهلية لها نظرتين، صحيح تخدم الفن لكن أيضا إلى مجال يكون فيه شيء من إذا كان القطاع أهلي أو خاص فيه شيء من الوارد الاقتصادي.
نعم، هذا المهم عندهم.
المهم عندهم، فلولا في نجاح اقتصادي لما تحققت هذه المؤسسات الأهلية. فاليوم نرى مؤسسات الفن الأهلية كثيرة جدا وتخدم المجتمع وتعرض أفلام وبرامج وقضايا كثيرة في صالح المجتمع، تربية المجتمع، تربية الأطفال. مؤسسات هناك تدرس
الإمكانات،
أكاديمية الفنون في الجمهورية الإسلامية أنجزت كثير من القضايا وربت أساتذة متمكنين على مستوى دولي وعرضوا أفلام تاريخية تبقى على مدى التاريخ. أنتم تعرفون أن هناك كان فيلم لمريم العذراء، مريم المقدسة، عرض هذا الفيلم في كثير من الدول الأوروبية، وأنهم فهموا أن الرؤية الإسلامية والرؤية الدينية في الإسلام تشمل كل الديانات بشكل وتخدم كل الديانات بشكل، حيث قاموا بالشكر للجمهورية الإسلامية لإنجاز مثل هذا الفيلم. فالحمد لله نحن أنجزنا خطوات هامة وركائز في هذا المجال، ونأمل أن يكون في المستقبل النشاط أكثر فأكثر لكي يشمل كل العالم بأسره إن شاء الله.
إن شاء الله. يعني وهذه المؤسسات والمراكز الفنية لها دور كبير دكتور. نعم. في تحول وتطور الفن ويعني خدمته للمجتمع، بالإضافة إلى حفاظه على القيم الأخلاقية والحدود الإسلامية التي النابعة من القرآن الكريم والسنة النبوية.
نعم، هذه المراكز بالحقيقة هي مراكز تأسيسية للفن الإسلامي، والآن هي تشكل البنية التحتية لهذا المجال، والحمد لله أسسوا ما يكون هو في المستقبل إن شاء الله ثمراته، والآن أيضا نحن نشاهد هذه الثمرات، لكن في المستقبل كل الإنتاج وكل الثقافة، ثقافة الفن تبتني على هذه الركائز التي قامت بها المؤسسات الأهلية والمؤسسات الحكومية، وبالحقيقة المبدعين في كلا المجالين في الحوزة العلمية وفي الجامعات. هناك أفلام يشارك فيها أساتذة جامعيين وعلماء من الحوزة لكي يبدوا آراءهم في كثير من القضايا. هناك يد واحدة الحمد لله يخدمون بها مصالح المجتمع.
شكري الجزيل وامتناني لك دكتور كاظم حشمت فر، الأستاذ الجامعي والباحث الأكاديمي من طهران.
شكرا لكم.
ألوان ثقافية. ألوان ثقافية، لقاء ثقافي وأدبي يجمعنا أسبوعيا بكم عبر تجوال ممتع في أروقة الحقول الثقافية والحضارية والأدبية لإيران الإسلامية. ألوان ثقافية.
مستمعينا الكرام، نحييكم من جديد ونشكر الزميلة سعدية الشيبي، ونواصل تقديم برنامج ألوان ثقافية.
أيها الإخوة والأخوات، سعيا منها إلى تحقيق الأهداف المرسومة لها، وضعت أكاديمية الفنون في إيران مهاما لها نشير إليها: اقتراح السياسات الخاصة للمحافظة على الفن الإسلامي والوطني والمحلي وتنميته،
التعاون مع المعاهد وعلماء الدين في التعرف على مجالات المبادئ الفقهية للفنون،
دراسة واستخدام نظريات فنية جديدة قائمة على المبادئ الوطنية والإسلامية،
دعم وتشجيع البحوث الأساسية ومتابعة الدراسات والمشاريع الفنية على المستوى الوطني،
اقتراح إطار عمل في مجال التواصل بين المراكز والمعاهد الفنية،
اقتراح سياسات للنقد الفني والقضايا الجمالية،
تقديم حلول للتدريب وتعزيز الذوق الفني والإبداع والتفاهم الجمالي،
اقتراح تحديد مؤشرات التطور الفني ومعاييره،
التقييم السنوي للمؤشرات الفنية بالبلاد،
اقتراح استراتيجيات تحقيق التنمية المستدامة لصناعات الفنون الإبداعية،
عقد لقاءات سنوية في مختلف المجالات الفنية،
دراسة أوجه القصور في النظام التعليمي في البلاد في مجال الفن وتقديم الاقتراحات التصحيحية للجهات المختصة،
اقتراح السياسات التعليمية والبحثية والتنفيذية في ابتكار الأعمال الفنية،
دراسة العلاقة المتبادلة بين البحث في مجال الفن والعلوم الأخرى،
اقتراح إنشاء تخصصات أكاديمية متعددة التخصصات للجهات المختصة،
تعريف وتكريم الوجوه الفنية والنخب والباحثين على المستوى الوطني والدولي،
تقديم واقتراح تطبيق نظريات وعلوم وتقنيات جديدة في تطوير الفنون الإسلامية الإيرانية،
دعم كتابة وترجمة المصادر الفنية،
اقتراح معايير لمنح شارات الفن للمراكز ذات الصلة،
منح جوائز لشخصيات بارزة في مجال البحث والترجمة والإبداعات الفنية، وأخيرا تكوين مجموعات متخصصة.
أيها الإخوة والأخوات، ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى فقرة وقفة وتأمل ضمن برنامج ألوان ثقافية.
وقفة وتأمل. نحييكم من جديد أحبتنا الكرام. أكاديمية الفنون هي إحدى الأكاديميات الفتية في البلاد التي تقدم الدعم والحماية المطلوبة للفن الإيراني الإسلامي لتصبح منظمة نموذجية في مجال تحديد السياسات في مختلف الفروع الفنية. شهدت أكاديمية الفنون تقلبات كبيرة أثناء نشاطها، إلا أنها لعبت دورا مهما في تقديم وتحديد المدارس والشخصيات الفنية. لقد عملت الأكاديمية في غضون العقد الأول من نشاطاتها على دراسة وتحديد وتبين الأنماط والمدارس والتيارات الفنية الماضية منها والمعاصرة. أما في الفترة اللاحقة فقد تم التركيز على مهمة صنع السياسات وتحديد المهام والأجندات في مجال الفن، وهو مجال لم ينل الاهتمام المطلوب وفق المسؤولين. إن المهمة الرئيسة أعزائنا الأفاضل التي تتحملها أكاديمية الفنون في إيران وفقا لنظامها الأساسي هي في الغالب مناقشة صنع السياسات وتقديم النماذج الحقيقية، الأمر الذي يتطلب بذل مزيد من الاهتمام لا سيما في العصر الراهن، حيث تسارع وتيرة التطور والتحول الذي شمل المجالات الفنية أيضا، ومنها موضوع الفن المعاصر واقتصاديات الفن وصناعة الفنون الإبداعية وحقوق التأليف والنشر وقواعد ولوائح الملكية الفنية وما إلى ذلك.
مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج ألوان ثقافية. تحدثنا حول موضوع أكاديمية الفنون في جمهورية إيران الإسلامية.
شكرا على حسن متابعتكم وإلى اللقاء.
في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي نستمع معا إلى المحاضرة الإسلامية بصوت فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله تعالى عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ندعو